باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس إلى كنيسة أفسس الإصحاح الرابع من أول الآية 25: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه، ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. آمين. نتابع تأملاتنا في رسالة أفسس. آخر مرة كنا خدنا الإصحاح الرابع من أول الآية 17 لغاية الآية 24، وكنا سميناه خلع العتيق ولبس الجديد. بولس الرسول كشف لنا آخر مرة عماد أو أساس الحياة المسيحية، وهي أننا بالمعمودية بنخلع الإنسان العتيق وبنلبس الجديد، بمعنى أنه بعد المعمودية أصبح لنا وضع جديد في عينين ربنا، ولبسنا المسيح يسوع. أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، بمعنى أنه الإنسان العتيق اللي فينا اتصلب مع المسيح مات، وفي المعمودية اتولد فينا إنسان جديد مخلوق على صورة ربنا. طيب الأمر ده كله كان بدون استحقاق مننا، لكن ده عمل نعمة الله وإحنا بنتقبله بالإيمان وبالمعمودية، باعتبار أن المعمودية شركة مع المسيح في الموت وفي القيامة. السؤال بقى اللي بولس هيسأله النهاردة: طيب هذه النعمة المجانية أو الهبة المجانية، هذا الخلاص المجاني اللي وهب لينا، هل إحنا مستحقين له أم غير مستحقين؟ إحنا لما تقبلناه مجانا بدون حاجة، مجرد أن الإنسان يقبل الإيمان بالمسيح ويشترك مع المسيح في الموت والقيامة بالمعمودية، دفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات نسلك نحن في جدة الحياة. كل دوت إحنا بنتقبله بالنعمة بالمجان. خلعنا الإنسان العتيق، نظرة الله للإنسان في شخص آدم اتغيرت، وبقى الله ينظر إلينا من خلال المسيح يسوع الإنسان الجديد. الطبيعة العتيقة بتاعتنا اتحكم عليها بالموت في المعمودية، وتولدت فينا طبيعة جديدة من الماء والروح، مولودين من الله. كل دوت يعطي للإنسان مجانا. طب السؤال بقى، هل إحنا مستحقين لهذه العطية أم لا؟ حديث اليوم يا أحبائي بيكشف لنا أنه في أعمال لابد أن إحنا نعملها. إن عملنا هذه الأعمال، إن سلكنا فيها، إن ثبتنا فيها، يبقى دوت يكشف عن أن إحنا مستحقين للدعوة اللي إحنا دعينا إليها. طب إن ما عملناش الأعمال ديت، يبقى إحنا بنسقط من الخلاص اللي وهب لنا مجانا دوت. عشان كده ربنا يسوع لما كان بيكلم اليهود قال لهم إن ملكوت الله في مثل الكرامين الأردياء ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل إثماره. يبقى الأمة اللي أعطاها المسيح الملكوت اللي هي الكنيسة ادهلها عشان الأمة دي تجيب ثمر، ثمرة الملكوت اللي اتغرس فيها، ها ملكوت الله داخلكم. وزي ما احنا ملاحظين في فكر بولس، دي عظمة بولس، تملي بولس بيربط الحقائق الإيمانية بالحياة العملية، بمعنى أنه في المرة اللي فاتت كشف لنا حقيقة إيمانية أن احنا من خلال المعمودية خلعنا العتيق ولبسنا الجديد. دي مش مجرد فكرة بولس بيغذي بيها أفكارنا، مش مجرد معلومة، مش مجرد معرفة، لكن دي لازم تظهر في الحياة العملية. وهو دوت الحديث بتاع النهاردة. بمعنى نقدر نقول إن حديث المرة اللي فاتت بولس اتكلم عن أصل الشجر، حديث اليوم الثمرة اللي لابد إنها تظهر في هذه الشجرة. حديث المرة اللي فاتت عن مبادئ عامة، كلمة عامة بولس قالها لنا إن إحنا خلعنا العتيق ولبسنا الجديد. حديث اليوم حقائق خاصة تظهر هذا الجديد فينا. هيتكلم بولس النهاردة إزاي إن في تصرفات تخص الإنسان العتيق لابد إن إحنا نخلعها نقلع عنها، وفي المقابل تصرفات أو ثمار تتناسب مع الإنسان الجديد لابد إن إحنا نسلك فيها. عشان كده بدأ الحديث بتاع النهاردة قال لذلك. كلمة لذلك ده يعني الكلام اللي جاي مترتب على الكلام اللي فات. الكلام اللي فات اختصاره ان احنا خلعنا العتيق ولبسنا الجديد. فبولس بيقول علشان كده، بما ان ده حصل، البرهان على انه ده حصل ان احنا خلعنا العتيق ولبسنا الجديد، لذلك مطلوب انكم ايه تعملوا كذا كذا كذا. حديث اليوم نقدر نقول ان هم خمس رذائل او خمس خطايا بولس بيطلب ان احنا نقلع عنها. في المقابل قدام كل رذيلة في فضيلة لابد ان احنا نتحلى بيها. يبقى عندنا خمس رذائل مقابلهم خمس فضائل. ايضا في خمسية تالتة، ان كل فضيلة هنتركها، كل رذيلة هنتركها علشان تظهر فينا فضيلة. بولس هيعطي سبب لهذا. الرذيلة دي هنبطلها، طب المقابل نقتني الفضيلة دي. طب ليه نشيل الرذيلة دي ونقتني الفضيلة دي؟ قال عشان كذا. يبقى احنا النهاردة هنتكلم فيه خمس ثلاثيات، خمس ثلاثات، كل ثلاث رذيلة وفضيلة وسبب. الخمس رذائل دول الكذب، الغضب، السرقة، الكلام الردي، الانفعالات الرديئة. وقدام كل خطية من دول أو كل رذيلة من دول في فضيلة، وزي ما قلنا في الدافع أو الباعث لهذه الفضيلة. الثلاثية الأولى أو الخطية الأولى هي الكذب. بولس بيقول لذلك اطرحوا عنكم الكذب، هذه الرذيلة. طب الفضيلة اللي مقابلها تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. طب ليه تطرحوا الكذب وتتكلموا بالصدق؟ قال لأننا بعضنا أعضاء البعض. هذه أول ثلاثية. الرذيلة إن إحنا نطرح عنا الكذب. إيه مفهوم الكذب؟ الكذب هو الكلام اللي بخلاف الحقيقة بغرض الخداع أو الغش أو التضليل للشخص اللي إحنا بنتعامل معه. هذه مفهوم الكذب. أو بمعنى أشمل نقدر نقول إن الكذب ضد الحق. يندرج تحت الكذب حاجات كتير. المبالغة في الكلام نوع من الكذب، أو المبالغة عموما في ردود الأفعال في المواقف، المبالغة الزيادة نوع من الكذب، التفاخر الكاذب يعني لو يسموه الفشخرة، يعني سواء كان في الأمور المادية أو في الروحية، ده نوع من الكذب. في نوع آخر من الكذب، كذب غريب خالص اسمه كذب الصمت، يعني مواقف تستلزم ان الواحد يتكلم ويدافع عن الحق او يظهر الحق او يقول الحق والواحد يسكت، ده نوع ايضا من الكذب. الكذب يا احبائي هو اخطر اعمال الانسان العتيق، لان يكفي ان ربنا يسوع في يوحنا 8 قال ان الشيطان كذاب وابو الكذاب. ومعلمنا القديس يوحنا علشان يبين خطورة الكذب في رسالة يوحنا الأولى يقول إن كل كذب ليس من الحق، فبقى الكذب ضد الحق عكس الحق. الحق هو المسيح، فبقى الكذب هو تعدي على الحق، تعدي على المسيح. دي خطورة الكذب. علشان كده سفر الرؤية لما بيكلم عن الكذب في رؤية 22 قال لأن خارجا، خارج أورشليم السمائية، الكلاب والصحراء، طبعا الكلاب مقصود بها النجاسة عموما، والصحراء والزناة والقتلة وعبدة الأوثان، وبعد كده وكل من يحب ويصنع كذبا. اللي بيحب الكذب واللي بيعمل الكذب دول موجودين فين؟ خارج أورشليم السمائية، لأن أورشليم ديت مملكة الحق، يصدها الحق، والكذب عكس الحق، يبقى الكذب خارج ملكوت الحق. أيضا اتكررت في سفر الرؤية بخصوص خطية الكذب، قال أنه أورشليم السمائية لن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا. يبقى أي حد بيعمل كذب بيكذب مش هيدخل السماء. بس طبعا هنا مش مجرد أنه إنسان كذب كذبة يحرم من السماء، لكن يقصد هنا مش الكذب كفعل محدد بقدر ما هو إنسان يبقى طبعه الكذب. طبعا الكذب خطية لا جدال في هذا، ولابد أن الإنسان يقدم عنها توبة، لكن هنا قصد الكلام بتاع ربنا أنه إنسان طبيعته الكذب، سمة حياته الكذب، مسلكه الكذب، في كل كلام في كل تصرف في كل موقف، العلاج اللي عنده تملي يكذب عمال على بطال، واحد طبيعته كذاب. عشان كده سيد المسيح قال عن الشيطان كذاب، كذاب مش مجرد كذاب له كذب ولا اثنين ولا عشر ولا مية ولا ألف، ده طبع الشيطان الكذب، طبيعته التضليل، طبيعته الخداع. فالشيطان كذاب وأبو اللي له هذا الطبع. عشان كده سفر الأمثال 13 قال إن الصديق يبغض كلام الكذب، الإنسان البار ما يحبش الكذب. لو يعني بنظرة سريعة حبينا نبحث في أسباب الكذب، اللي بيخلي الإنسان يكذب، عادة الكذب بيبقى مقترن بخطية تاني، يعني خطية أنا عملتها عشان أداريها بكذب، فبقى عادة الكذب عادة إخفاء لخطية أخرى، ده سبب من أسباب الكذب. ساعات البعض يكذب كنوع من المزاح، الضحك يعني، ولا بنهزر حصل كذا كذا كذا، وبعد شوية ولا بعد يوم ولا بعد شهر يقول الآن كنت بضحك عليك، أنا كنت بهزر معك، كذب برضو. أو ساعات الواحد يكذب عشان يخدع اللي قدامه، يعني هدف الكذب أن أنا عايز أخدع الشخص اللي قدامي أو أضلله أو أخشه. دول تقريبا أشهر ثلاث أسباب للكذب، طبعا في أسباب كتير بس دول أشهر ثلاث أسباب بيأدوا للكذب. علاج الكذب يا أحبائي محتاج أن الإنسان يتدرب أن يقول الصدق، ومرات كتير دي بتبقى نافعة من الصغر، أن إحنا ندرب الولاد الصغيرين على الصدق حتى في الأمور البسيطة. يعني لو حكى واحد حكاية مثلا يقول لك إيه ده النهاردة كل الكنيسة وقفت وعملت كذا، المفروض إحنا ككبار لو مربيين نجيب الولد كل الكنيسة أنهبين كل المسيحيين اللي بيصلوا في كنيسة العذراء محرم بيه النهاردة وقف وقال له لا 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 أستاذ أنا ما أقصدش كده، أنا أقصد يعني إيه كتار. لا يبقى ده متوصل كتار، يبقى تقول كتار، يبقى ما تقولش كل الكنيسة. يبتدي الولد يدرك إنه الحكاية مش مجرد هي كلمة بيقولها، يبتدي يدقق في كلامه. أدي لو إحنا عايزين نعلم العيال من صغرها الصدق، يجي يحكي مثلا حكاية ده أنا النهاردة دخلت الصلاة وعند الشباك اللي هناك دوت حصل كذا وكذا وكذا، مثلا لو أنا حصل الموقف اللي حصل عند الشباك دوت هنا بالضبط، لا لا يعني أنا أقصد، لا ده متقولش الشباك ده، بتقول الشباك دوت، يبقى ما تقولش الشباك دوت هو ما حصلش هناك، لا هو حصل عند الشباك الأولاني مثلا. يعني هكذا الأمور البسيطة ديت لما نبتدي نغرسها في قلب الولاد الصغيرين، يتعود الولد من صغره انه يقول الصدق مهما كانت النتائج. لان مرات كتير الانسان لما بيعتاد الكذب بيبقى في طبعه يكذب حتى بدون داعي. طب كذبت ليه؟ ما انا اعرفش، انا قلت كده، هي اللي طلعت على بقي قلتها. ليه؟ لانه لسانه تعود على الكذب. فعشان كده الحكايه محتاجه تدريب لان الانسان يرزل هذه الرزيلة. لذلك اطرحوا عنكم الكذب. طيب الحلو في بولس ان عمره ما ياخد الجانب السلبي بس، ما تكذبوش وبس، لا تملي بولس يتسامى، يعني مش بس ينهي عن الحاجة الغلط لكن يشجع على المقابل ليه. طب ايه الفضيلة المقابلة؟ تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. طبعا الصدق مشتق من الحق، يعني هنا بولس بالذات في أفسس بيتكلم كل واحد مع قريبه يقصد مين في الرسالة. هنا بولس ما بيتكلمش على الإنسان المسيحي في تعاملاته مع غير المؤمنين هنا في الحتة دي بالذات. مش معنى كده ان ده تصريح ان احنا مع غير المؤمنين هنكذب، لا، بس واحنا بنشرح رسالة أفسس بولس كان بيتكلم هنا عن علاقة المؤمنين ببعض، فقريبه هنا يقصد بيها هنا في الرسالة المؤمنين مع بعضهم. يعني مرة راح واحد يسأل المسيح قال له الفضيلة الأولى والعظمى، قال له تحب الرب إلهك وتحب قريبك مثل نفسك، فهو إذا أراد أن يبرئ نفسه فقال له ومن هو قريبي؟ فالمسيح راح حكي مثل للسمير الصالح، قال له مين صار قريب للذي وقع بين اللصوص؟ قال له العمل مع رحم، قال له يصب أنت أيضا وافعل هكذا. يبقى المسيح كان يقصد أنه قريب لأي إنسان محتاج بغض النظر عن الجنس بتاعه. لكن هنا في رسالة أفسس بولس يقصد بقريبه المؤمنين مع بعض جوه الكنيسة، المسيحيين مع بعضهم. ليه؟ لأنه هيقول بعد كده البرهان ليه ما نكذبش، قال لأننا بعضنا أعضاء البعض، إحنا وغير المؤمنين أعضاء لبعضنا، إحنا وغير المؤمنين جسد واحد. لا طبعا، دول الأعضاء دول إيه، بيتكلم عن جسد المسيح السري اللي قال عنه في رومية 12 هكذا نحن الكثيرون جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض. يبقى هنا بولس بيتكلم على علاقة المؤمنين ببعض. طبعا زي ما بقول تاني مش معنى كده ان ده تصريح طب مع غير المؤمنين ممكن نكذب، لا برضو، بس هنا بولس بيتكلم عن علاقة المؤمنين مع بعضهم. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. طب ليه يا بولس ما نكذبش على بعضينا كمسيحيين كمؤمنين؟ قال الباعث ايه، السبب ايه، الدافع ايه؟ لاننا بعضنا اعضاء بعض، بل لان احنا كلنا اعضاء في جسد واحد. بصوا الجسد فيه اعضاء كتير، كل عضو مرتبط بالراس. الصبع دوت فيه عصب واصل لغايه الراس، الصبع الصغير فيه عصب واصل لغايه الراس، القلب واصل بالراس، المعدة، كل عضو في الجسد متصل بالرأس. فمن خلال الرأس الأعضاء بقت مرتبطة ببعضها، يعني الرأس هي اللي بتربط الأعضاء ببعض. الأعضاء ديت مختلفة، العضو اللي في إيدي دوت ملوش علاقة بالعضو اللي في رجلي بدون الرأس، فالرأس هي اللي بتربط الأعضاء ببعض. فبولس بيقول لأننا بعضنا أعضاء بعض. طب بصوا في الجسد، هل ممكن عضو يكذب على عضو تاني؟ مستحيل. حنزبيل الفم قال ممكن العين تكون شايفة خطر وتسكت تقول للرجل أو للمخ أو للإيد لا 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 ده ما فيش حاجة، في أوتوبيس جاي، لا 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 ده مش أوتوبيس ولا حاجة. قال مش ممكن، لا يمكن عضو يكذب على عضو، لأن زي ما قلنا الأعضاء كلها متصلة برأس واحدة، فبقت كل الأعضاء بتعمل في تناغم مع بعضها. قال زبي الفم مش ممكن يكون فيه لهيب نار والإيد تقول لا ديت برتقان أنا هاكلها، مش ممكن. قال هكذا إحنا المؤمنين لأننا أعضاء لبعضينا. مش صح، مش معقول، مش مقبول ان احنا نكذب على بعض. لاحظوا ان بولس ما قالش اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق بعضكم او كل واحد مع قريبي لاننا بعضنا اخوة لبعض. لو اخوة ممكن يكذبوا على بعض، وارد ان الاخوة يكذبوا على بعض. ما قالش ما تكذبوش لان احنا كلنا لينا اب واحد، ممكن يكون لينا اب واحد ونكذب على بعض. لكن الحالة الوحيدة اللي مستحيل يكذبوا على بعض فيها، الوحيدة اللي مستحيل يكذبوا على بعض فيها، هي أعضاء الجسد. فدي ما فيش فيها أي نوع من الاستثناء، مستحيل يحصل. اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبي لأننا بعضنا أعضاء البعض. عشان كده بولس الرسول بيكلم الكنيسة قال اعزلوا الخبيث من بينكم. ما ينفعش يقعد، ما ينفعش عضو يكذب على بقية الأعضاء ويبقى من ضمن الجسد، مستحيل، ده يتعزل بره. طب مين اللي بيعزله؟ هو اللي بيعزل نفسه بالكذب بتاعه. وده اللي يكشف لينا أحبائي اللي حصل في سفر الأعمال الإصحاح الخامس. أما كنت بكلم امبارح على القديس بطرس في العشية، نظرة إلى بطرس، فواحد بيسألني بعد العشية إنه يعني القديس بطرس مش كان قاسي اللي أنكر المسيح دوت، كان مفروض يترفق بواحد زي حنانية لما كذب. في الحقيقة الموضوع مش بطرس، بس ما كانش له دخل في الموضوع خالص، لكن اللي كان بيقطع العدو الكذاب مش بطرس، الروح القدس. لأنه ببساطة شديدة لو كان الروح القدس عايز يفوت الموضوع ما كانش كشف لبطرس إنه حنانية وسفيرة كذب، مش عارف بطرس. جه واحد جاب الفلوس ماشي عمو شكري، ما كانش حتى هسأله أقول له أبي هذا المقدار بعتم الحقل. ده مين اللي قال لبطرس؟ مين؟ الروح القدس. فالروح القدس هو اللي أصر إن يقطع العدو الكذاب دوت من الكنيسة. طب ليه يعني الموضوع يبان إن هو يعني إيه يعني كذبة برضو في الآخر راحت أوجات؟ كذبة أو ما واحد في الكنيسة وكذب على الكنيسة؟ قال لا، لأننا بعضنا أعضاء البعض، مستحيل، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. قلت لكم لو أخوات ممكن يكذبوا وكانت تمر، لكن الحالة الوحيدة اللي يستحيل يكذبوا على بعض فيها أعضاء الجسد. فعشان كده هو أوريدي حنانية قطع نفسه، طبعا نفسه مش من الأعضاء، كون أنه كذب على عضو آخر فهو قطع نفسه. تقولوا لي طب النهاردة، النهاردة حبائي في الحقيقة فعلا اللي بيكذب على أخواته في الكنيسة هو بيقطع نفسه من شركة الكنيسة، حتى لو في الظاهر هو جوه الكنيسة. لذلك اطرحوا عنكم الكذب. قلت لكم بولس بيتكلم عن أعضاء الكنيسة، ليس معنى هذا أنه بيبيح الكذب مع غير أعضاء الكنيسة، لكن لما بقصد بقول انه بيتكلم عن هذا الكنيسة يعني عايز يقول انه يستحيل ما ينفعش مطلقا انه مؤمنين مع بعض مسيحيين يكذبوا على بعضهم، ما دي ما تنفعش. طبعا برضو بكرة تانية مش تصريح ان احنا هنكذب على غير المؤمنين او غير المسيحيين، لكن بولس بيستنفر من فكرنا تماما انه عدو يكذب على عدو، ما ينفعش. وان عمل كده هو قطع نفسه. شوفوا خطورة الكذب يا احبائي. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أدي أول ثلاثية، رذيلة الكذب، فضيلة الصدق، الدافع إن احنا أعضاء لبعضين. طب الثلاثية الثانية بخصوص الغضب، اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكان. تاني ثلاثية الرذيلة اللي فيها الغضب، مش كل غضب رذيلة، مش كل غضب خطية. ازاي؟ الغضب ده انفعال طبيعي في الإنسان، والانفعال الطبيعي اللي في الإنسان لا هو بذاته خير ولا هو بذاته شر، لأنه دي حاجة ربنا أوجدها في الإنسان، في طبيعة الإنسان. ما فيش إنسان ما بيغضبش، ما يبقاش بني آدم، مستحيل ما يبقاش بني آدم، فدي في الطبيعة البشرية. إنما ممكن توجه صح وممكن توجه غلط، ممكن تستخدم صح وممكن تستخدم غلط، زي السكينة هي في ذاتها لا خير ولا شر، لكن ممكن أنا أستخدمها في الخير وممكن أستخدمها في الشر. فدي عاطفة الغضب كعاطفة. طب فين هنا غضب الخطية اللي بولس بينهين عنه؟ أي نوع من الغضب؟ الغضب اللي مرتبط بالذات، غضب بسبب أي شيء يمس ذات الإنسان، سواء كان كرامته، سواء كان فلوسه، سواء كان حقه، أي غضب منبعه الذات ده غضب الخطية. وطبعا مع الغضب بتبتدي تطلع بقى كلام وحش وتصرفات خاطئة من الإنسان. يبقى نقدر نقول إن غضب الخطية غضب منبع الذات. غضب الخطية، الغضب اللي فيه اندفاع بدون ما الإنسان يبقى مسيطر على نفسه. يعني غضبت، ولو زي ما هنشوف في غضب نقدر نسميه غضب مقدس ماشي، بس لو غضبت الغضب ده باندفاع وانا مش قادر اتملك من كلامي ومش متروي في الالفاظ اللي انا بقولها وحركات جسدي، في اندفاع في الغضب دوت، بقى الغضب ده خطية. الغضب اللي مرتبط به الغيظ والرغبة في الانتقام ده غضب خطية. يبقى مش اي غضب خطية، لكن الغضب اللي فيه خطأ، اغضبوا ولا تخطئوا. الخطأ قلنا ايه؟ قلنا قد يكون غضب دوت نابع من الذات او اي ما يخص الذات، لو غضبت بسبب كده يبقى ده غضب خطية. غضب فيه اندفاع وعدم قدرة على ان الانسان يتحكم في نفسه وفي تصرفاته وفي كلامه وفي ردود افعاله، يبقى ده غضب خطية. الغضب اللي فيه رغبة في الانتقام، غضب في غيظ وحنق، يبقى ده غضب خطية. طب في المقابل في غضب تاني فضيلة، اغضبوا، دي وصية، في وصية في الكتاب المقدس بتقولنا اغضبوا، واللي ما بيغضبش يبقى كاسر وصية في الكتاب المقدس، وهي غطية وصية اغضب. ده انفعال طبيعي في الإنسان. يعني لما معلمنا القديس يعقوب في رسالته بيقول يكن كل إنسان مبطئ في التكلم، مبطئ في الغضب، هل مبطئ في الغضب يعني ما يغضبش خالص؟ كان يبقى مبطئ في التكلم يعني ما يتكلمش خالص، يبقى أي واحد بيتكلم دي بقت خطية؟ لو ما يصدش كده يصد يتكلم بس يبطئ في الكلام، يفكر قبل ما يقول الكلام. طب الغضب مش معنى مبطئ في الغضب يعني ما يغضبش خالص؟ لا، يغضب بس زي بقى ما بتقول الوصية، اغضبوا ولا تخطئوا، ادي الغضب اللي ربنا بيوصينا بيه. طب ايه الغضب اللي مش خطية؟ غضب مثلا على حق مهضوم، على انسان مظلوم بقف في صفه، على حق لله مسلوب اقف ادافع عنه، ده غضب مقدس. والصورة اللي على كده طبعا السيد المسيح كنموذج إنسان الكامل. المسيح غضب على الكتبة والفرسين، ويل لكم أيها الكتبة والفرسين رأوه، كلام في غضب. المسيح غضب لما مسك الصوت وطهر الهيكل، غضب انفعال. المسيح غضب لما قال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب. المسيح غضب زي ما قال عنه ماري مرقس ثلاثة لما وقف الرجل اللي يده يابسة في الوسط وقال له ما يجوز الإبراء في السبت أم لا، فعل الخير أم فعل الشر، فسكتوا. فنظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. فالمسيح غضب لكن غضب من غير ما يغلط. يبقى انفعال الغضب في ذاته مش خطية، لكن المهم لا تصحبه خطية. اغضبوا دي وصية، لكن لا تخطئوا. طبعا في الكتاب المقدس لو بصينا يعني الصورة المشهورة قوي، موسى قال عنه سفر العدد كان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على الأرض. طب الحليم جدا ده غضب؟ طبعا غضب، مش بنادم لازم يغضب، بس غضب غضب مقدس. لما نزل من الجبل ولقاهم بيعبدوا العجل غضب، مش حاجة تخص بقى موسى، لا غضب لأنه ده حاجة تخص ربنا. غضب لأن الشعب ترك عبادة الله وعمل عجل وقال هي دي ربنا اللي أخرجنا من مصر، وفي غضبه كسر اللحيف. أيضا سمعنا عن نحمية أنه هو غضب، قعد والي على أورشليم 12 سنة وبعد كده غاب عن أورشليم ورجع. لما رجع لقى الشعب بدأ يتزوج من بنات أمميات، لقى الأغنية بدوا يزلوا في الفقراء ويدوهم فلوس بربا، فقال الكتاب أنه فغضب نحمية. ده غضب ايه؟ غضب مقدس. اغضبوا ولا تخطئوا ديت بولس الرسول خدها من المزمور الرابع الآية 4 اللي بنصليه في صلاة باكر، إذا دعوت استجبت لي إله بري. في كلمات المزمور نقول ايه؟ اغضبوا ولا تخطئوا. الذي تقرون في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. دي الترجمة السبعينية. الترجمة البيروتية اللي بين ايدينا نفس المزمور 4 دوت قال ارتاعوا ولا تخطئوا. وكلمة ارتاعوا يعني لما الواحد يعني اعصابه تتهز كده من جواه ويشعر بانفعال شديد بداخله، هذه معنى كلمة ارتاعوا. فهو انفعال شديد في الداخل، لكن ارتاعوا ولا ترتاعوا. لازم ترتاعوا، لازم هتيجي حاجة تحرك فيكم مشاعر الغضب، بس المهم انكم ما تغلطوش. اغضبوا ولا تخطئوا، ربط عدم الخطأ بالغضب، لانه عادة الانسان في الغضب سهل انه يغلط، يغلط في الكلام، يغلط في ردود الافعال. عشان كده بيقول لنا هتغضبوا بس خليكم حريصين جدا انه في غضبكم ما تغلطوش. فبدأ يحط حدود للغضب. قلت لكم الوصية اغضبوا، لكن لألا بولس بقى يسيبها لنا مفتوحة كده، يبقى يعني ده رد فعل الإنسان في كل موقف يغضب، يقول لك الوصية بتقول اغضبوا. فبولس بدأ يحط لها ثلاث ضوابط. اغضبوا بس نمرة واحد احذروا مع الغضب انكم لا تخطئوا. نمرة اتنين اغضبوا بس في تحذير تاني او حد تاني قال لا تغرب الشمس على غيظكم. طبعا ما نقدرش يعني نقصد، يعني بولس يقصد يعني المعنى الحرفي، يعني مثلا عايز يقول انه ايه ما يعديش اليوم الا لما تكونوا صرفتوا الغضب دوت، ماشي، بس اليوم يعني مش 24 ساعة، لانه في مناطق في العالم النهار بيقعد 3 اشهر زي حتة اسمها جرينلاند مثلا. فما يقصدش بولس يعني النهار، طب احنا النهار عندنا 24 ساعة نهار في حتة تانية، لا ما يقصدش المعنى كده بالضبط يعني، لكن عايز يقول انه حاول تصرف الغضب. لو سبت الغضب جواك ده حيولد يعني غيظ وحنق ورغبة في الانتقام. فقال لا تغرب الشمس على غيظكم، يعني لو سبت الغضب هيتحول لغيظ. اغضبوا ولا تخطئوا، ليه؟ لا تغرب الشمس على غيظكم، لما هتغضب هتتغاظ. لو سبنا الغضب في قلبنا الغيظ ده هينمو ويزيد ويتحول لرغبة في الانتقام. قال لا تعطوا إبليس مكان، تسرب الحكاية ما تسيبهاش تقعد في قلبك. ده المعنى اللي يقصده بولس لا تغرب الشمس على غيظكم. البعض قال انه لا تغرب الشمس، شمس حياتك، ما تغربش شمس حياتك وانت غضبان من حد. طيب حياتنا انا مش عارف هتغرب امتى، ما ممكن تغرب بعد لحظة، يبقى المفروض ان انا افرغ الغضب اول باول. حتى لو خدتها بانه الشمس هو شمس البر، لا تغرب الشمس على غيظكم. طب المسيح شمس البر ايه؟ قال بولس ليه الحياة هي المسيح، يعني ما اقدرش اقعد لحظة من غير الحياة من غير المسيح. يبقى ما تسيبش الغضب في قلبك، حتى لو غضبت في الحال قدم توبة عن الغضب دوت. يبقى في غضب قلنا خطية بينهينا عنه القديس بولس، في مقابله غضب مقدس ده اللي احنا نغضبه. فأمر الغضب عموما دي مشاعر طبيعية في الإنسان، لكن بولس بيحط لها قيود وروابط. نمرة واحد اغضب بس ما تغلطش، نمرة اتنين اغضب بس ما تغربش الشمس على غيظك، نمرة تلاتة لا تعطوا إبليس مكان. لما تغضب خد بالك ما تخليش الشيطان يدخل في النص. ليه؟ لأن الشيطان يا أحبائي مخادع، يعني زي ما بنقول كده يعمل من الحبة قب. فما تدهوش مكان، لا تعطوا إبليس مكان. لو الغضب دخل في قلبي، لو هو من موقف مثلا حصل ولو موقف صغير وسبته جوايا، يجي الشيطان ايه ده انت ازاي تسكت، يقول لك كلمة زي كده وما تردش. طب انت عايز تسامحه ماشي، لكن شكلك قدام الناس هيبقى ايه؟ الناس هيفهموا ان انت بتعمل كده عشان خاطر المسيح. انت لازم تاخد موقف حتى لو مش عشان خاطر يعني انت مسامحه من قلبك، بس يعني عشان خاطر الناس اللي حواليهم ما يتعودوش هم كمان يعملوا معك كده. فلما بسيب الغضب جوايا الشيطان بيقعد يكبر فيه. أو يحاول الشيطان أنه يأول الكلام. يعني حد قال كلمة زي كده وأنا مثلا من جوايا خلاص معلش بسامحه، يجي الشيطان يقول لا أنت تفكرك والكلمة دي قالها يعني كده، ده هو قصده وقصده وقصده، مش فاكر المرة اللي فاتت قال كده، مش فاكر قال لفلان كده، مش فاكر فلان جه قال لك. يفطر الشيطان بقى إيه لو لقى الحتة الغضب دي دخلت القلب ياخد مكانه فيها. فعشان كده بولس بيقول لنا ثالث تحذير انكم ايه لا تعطوا ابليس مكان، او نقدر نسميه الباعث. قلت لكم هي ثلاثيه، رذيله وفضيله وباعث. الرذيله غضب الخطيه، الغضب اللي منبعه الذات والمصلحه، الغضب اللي تصحبه إيه عدم القدره على التحكم في الانفعالات، ده غضب خطيه. طب الفضيلة المقابلة الغضب المقدس، اغضب بس خد بالك الغضب دوت ما تغلطش. طب ليه؟ قال لك لألا الباعث تعطي إبليس مكان. يعني نقدر نطلع من الأمر دوت يا أحبائي إنه معلمنا بولس الرسول بيقول لنا إن إحنا ممكن نغضب، لكن ما يتحولش الغضب لشعار الحياة. ده المبدأ، كل موقف في الحياة قبله بغضب، رد فعل تجاه اي حاجه اغضب، والايه بتقول لي اغضب، لا دي هتبقى المرات الاستثنائيه، ما يبقاش دوت منهج الحياه او الطريقه اللي الانسان يقابل بيها كل امور الحياه. يبقى الثلاثيه الاولى الكذب، اطرحوا الكذب، اتكلموا بالصدق ليه لاننا اعضاء بعض. الثلاثيه الثانيه الغضب، اغضبوا بس ما تغلطوش، الدافع لألا تعطوا إبليس مكان. الثلاثية الثالثة السرقة، ألا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. الرذيلة الثالثة السرقة، لا يسرق السارق فيما بعد. طب الفضيلة اللي مقابلة ليها بالحري يتعب عامل الصالح بيده. طب الباعث ليه يعمل كده؟ قال ليكون له أن يعطي من له احتياج. نشوفهم بالتفصيل. الرذيلة السرقة، لا يسرق السارق فيما بعد. طبعا مفهوم السرقة معروف، السرقة أن الواحد ياخد حاجة مش بتاعته، ده مفهوم كلمة السرقة يعني، بغض النظر الحاجة دي كبيرة أو صغيرة، بغض النظر الحاجة دي بالنسبة للشخص اللي أنا خدتها منه مهمة أو غير مهم، عنده منها كتير أو ما عندوش منها كتير. كون إن أنا خدت حاجة مش بتاعتي، استوليت على حق مش حقي، دي اسمها كده اسمها سرقة. طبعا يمكن إحنا ساعات لما بنسمع كلمة السرقة يعني إيه نحسه يعني لا ماشي أبونا في الدرجة دي بقى يعني، ماشي الكذب ماشي الغضب إيه ماشي آه ممكن تلاقي عندنا النوع ده، لكن السرقة يعني إحنا يعني ساعات بنشعر انه احنا بداخلنا نوع من الرقي الاجتماعي اللي يعني دوت لوحده لا ما سرقش انا دي لا دي بالذات لا لا يا احبائي. ادم في وصيه في الكتاب المقدس بتقول لا يسرق السارق، يبقى ربنا عارف ان دي في طبيعتي، ولا نستكتر على انفسنا مطلقا. ساعات الواحد يعني لا 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 مش انا من ايدي واسرق، دي مستحيل. لا يا احبائي لا لا، اذا في وصيه بتقول لا تسرق يبقى ربنا شايف انه في طبيعتنا ممكن نعملها، وبيوصينا لا يسرق السارق فيما بعد. طيب ايه اللي في خطيه السرقه؟ خطيه السرقه نمره واحد فيها تعدي على الاخر، في حاجه تخصك وانا خدتها يبقى انا تعديت على مالك، مش مالك مش مالك فلوسك يعني مالك اي حاجه ليك، فدي فيها تعدي. خطية السرقة فيها رغبة في التملك، يعني في ناس تسرق مش محتاجة الحاجة اللي سرقتها، بس مجرد ان هو يعني ياخد من اللي مع الناس، دي حاجة بتاعته طب هاخدها حتى لو انا مش محتاجة، ده راغب في التعدي على الاخرين، ممكن بعد كده ما يستفدش بيها، بس مجرد ان هو خد حاجة من الشخص دوت تعدى على حقوقه. ممكن يكون دافع السرقة رغبة في التملك، في ناس انا معايا بس شايف الحاجه اللي مع اخويا دي نفسي اخدها، نفسي تبقى معايا، ده مرات يبقى دافع السرقه. ممكن دافع اخر للسرقه انه انسان يسرق بدافع ان انا خايف إيه اللي ممكن يحصل بكرة، يمكن بكرة بقى في عوز أبقى في احتياج فأنا أسرق وأشيله يمكن أحتاجه بكرة. طبعا ديت الصور الصعبة جدا. الصور اللي أقل منها صعوبة وإن كانت خطية برضه، واحد يسرق عشان يأكل، يعني قدام ربنا خطية، لكن دوت غير واحد بيسرق رغبة في التعدي أو رغبة في التملك أو معاه بس عايز يأمن المستقبل زيادة، وإن كانوا كلهم يعتبروا سرقة. دي الدوافع بتاعت السرقة. ممكن السرقة تاخد بقى شكل آخر، إنه مثلا حد جاي يشتغل عندي في البيت مثلا ومدهوش حقه، يعني أنا عارف إن الحكاية دي تستحق كذا وأنا أتعمد إن أنا أتخذ بحقه، وأظن يعني إن دي شطارة، يعني ده هو طلب مني 10 قروش وأنا خد 10 اديته 5، ده طبعا نوع من السرقة. أيضا ممكن يندرج تحت موضوع السرقة عدم إعطاء العشور، ده مش ممكن، دي وصية ربنا قال في سفر ملاخي سلبتموني، ده سرق بقى مش سرق بني آدمين، ده سرق ربنا بعدم إعطائكم العشور والتقدم. يعني أعتقد الموضوع مش بعيد عننا شوية. خطورة السرقة بيان معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 6، قال لستة اللستة دي لا يرثون ملكوت الله. أول واحد في اللستة دي لا سارقون ولا طماعون، لستة طويلة، يرثون ملكوت الله. طيب لا يسرق السارق فيما بعد، دي الرذيلة. طب الفضيلة اللي مقابلة ليها، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه. يبقى علاج السرقة ان الانسان يشتغل، بل بالحري يقف. طبعا رد المسروق ده امر مفروغ منه، يعني واحد سرق الخطية لا تغفر الا برد المسروق، لكن بولس مش بيتكلم على فعل سرقة انا عملته وعايز اقدم عنه توبة، لا ده بيتكلم عن منهج في الحياة، سلوك في الحياة. انسان بطبيعته سراق، قال علاجه انه يشتغل، لكن ده لا يمنع انه يرد اللي اتسرق. بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه. زي ما بقول لك يا احبائي، لذيذ بولس المنهج بتاعه، مش ما تكذبش ما تغضبش ما تسرقش، بيتسامى بولس ما تكذبش لكن تقول الصدق، مش كفايه انك ما تكذبش، ما تغضبش، تغضب غضب مقدس لكن لما تغضب ما تغلطش، ما تديش لابليس مكان. طب ما تسرقش لكن تشتغل علشان تعطي. ودي الحاجة الثالثة في الثلاثية، الرذيلة السرقة، الحاجة الفضيلة العمل. طب برضو في حتة العمل أحبائي، ما ننساش الكلمة اللي قالها بولس في رسالة تسالونيكي عن ضرورية وحتمية العمل، قال من لا يعمل فلا يأكل أيضا. يعني المسيحية تلزم الإنسان بأنه يعمل، دي مش حاجة زيادة، مش كده، حتى الراهب في الدير، حتى الرهبة في الدير يشتغل، مش عايز يشتغل يبقى ما يكلش. فدي وصية في الإنجيل، يعني مش حاجة زيادة، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه، دي وصية. يبقى اللي ما بيشتغلش ده كسر وصية. طب البائس ليه يشتغل يا بولس؟ قال ليكون له أن يعطي من له احتياج. صراحة قبل ما يؤمن بالمسيح كان كل مخه بيفكر في السرقة، إزاي يسرق. طب بعد ما قبل الإيمان بالمسيح بيفكر إزاي يعطي، وممكن بقى يعطي في الخفاء، يفكر عايز تفنين ديت، إزاي يعطي من غير ما يحرج اللي قدامه. ليكون له أن يعطي من له احتياج. يبقى تصوروا يا احبائي، الانسان اللي بيشتغل عشان ياكل، وبيشتغل علشان يدي، بيشتغل علشان ياكل لانه من لا يعمل لا ياكل، يتعب عاملا الصالح بايده، ويشتغل علشان يدي ليكون له ان يعطي من له احتياج. فبقى عدم العمل في كسر لامرين وصيتين. الوصية الأولى هو كسر وصية صريحة اللي بتقول بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه. وكسر وصية تاني انه مش بيدي، بيجيله محتاج ومش قادر يديله. ليه؟ عشان ما بيشتغلش. شوفوا أهمية العمل. الكذب اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق. ليه؟ لأننا بعدنا على بعض. الغضب اغضبوا ولا تخطئوا، احترزوا أنه لا تغرب الشمس على غيظكم. ليه؟ لألا تعطوا إبليس مكان. ثلاثة، السرق لا أسرق السارق فيما بعد. أمال إيه؟ بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه. السبب أو الدافع أو الباعث ليكون له أن يعطي من له احتياج. طيب الثلاثية الرابعة بخصوص الكلام الرديء، قال بولس لا تخرج كلمة رديء من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. الرذيلة اللي بينهي عنها بولس لا تخرج كلمة رديء، الفضيلة يخرج الكلام الصالح للبنيان، الدافع أن يعطي نعمة للسامعين. ولك هي خمس ثلاثيات، دي الثلاثية نمرة أربعة. الرذيلة بتاعتها لا تخرج كلمة رديء من أفواهكم. يعني إيه كلمة رديء؟ يعني كلمة ملهاش نفع، كلمة ملهاش فايدة، كلمة ملهاش لزوم. مشبهة في بعض التراجم زي ثمرة فزدانة. ترى مثلا جبت تفاحة مثلا مع الطبع وحطيتها في وسط قفص تفاح، التفاح كله يضرب. فلا كلمة رديئة ايه تأثيرها؟ بتفسد اللي حواليها. لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، يبقى كلمة ملهاش نفع أو كلمة تتسبب في أن أنا أفسد الآخرين، أو كلمة خالية من الملح، ليكن كلامكم مملح بملح. طب يعني إيه كلمة خالية من الملح؟ الملح ده بيدي طعم للأكل، كلمة ملهاش طعم، كلمة رديئة. الملح بيحفظ من الفساد، كلمة تؤدي لفساد الآخرين أو ما تصنش الآخرين من الفساد، بقت كلمة رديئة. لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، كلمة ملهاش معنى، كلمة فاسدة، كلمة بلا فايدة، كلمة تفسد الآخرين. كل ده يندرج تحت كلمة رديئة. يدخل أيضا تحت الكلام الردي بقى النم والافتراء والازدراء وكلام الأباحة. طبعا بالتأكيد كلام مذم على إنسان، أنا بفسد اللي قدامي تجاه علاقته بالإنسان دوت، فبقت كلمة رديئة. تفاحة معطبة اتحطت وسط التفاح، كلمة ما تبنيش، ملهاش نفع. الكلام الخطية وكلام السفاهة والهزل زي ما هيتكلم بعد كده عنها بولس في الإصحاح الخامس، كل ده يدخل تحت الكلمة الردية. ده اللي قال عنه ربنا يسوع في متى 12 كل كلمة بطالة. دي يمكن بطالة يعني ايه أشمل شوية. بطالة ايه؟ سفر الجامعة قال باطل الأباطيل. طب ايه الباطل؟ كل اللي تحت الشمس باطل. يعني أي كلام في الأمور البطالة، أمور العالم، بيقول ربنا يسوع بيقول كل كلمة بطالة يتكلم عنها الناس حيدوا عنها حساب، كلام ملوش لزوم. صعبة دي شوية بتهالي، يعني تهالي لو قعدنا نسجل لنفسينا كل يعني طول النهار كلام ملوش لزوم، كلام ملوش فايدة، أو كلام كده دردشة. طب أرجع تاني وأقول أحبائي مش عارف، ما أنا برضو ما طبعا إحنا مدانين بالكلمة، أنا هفلفص أروح فين؟ بس يعني ما برضو يعني حتى هرجع أقول إن بولس بيكلم الكنيسة المؤمنين مع بعض. طب ما هو يعني المفروض يبقى كلامنا مع بعضينا كله كلام مملح بملح الروح. فطب إحنا ساعات بنتكلم كلام ملوش لزوم، ما لا ما يعني مدانين بالكلمة بصراحة، أنا مش هنعرف نفلفص منه. فعلا لا تخرج كلمة ردية بهذا المفهوم، كلمة بلا نفع. يعني قولي قول فاسدة ماشي، يعني كلمة فاسدة، كلمة تفسد اللي قدامي ماشي، يعني دي يعني ممكن ايه يعني الانسان يبقى حريص فيها ان انا ما اقولش كلام يعني كلام نم على الاخرين، كلام ادانة، كلام يتعب اللي قدامي ماشي، بس كلام بلا نفع. يعني متهيألي ديت يعني مش هنعرف نهرب منها، احنا بنقول كلام كتير بلا ايه هي، يعني الواحد قاعد يفكر ما لا في كلام فعلا ملوش لزوم. حتى يعني لو قلنا بدافع روح المرح والدعابة ما هو يعني برضو يعني برضو في كلام برضو لا يعني متهيألي الآية دي احنا يعني كسرينها يعني لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. طيب ليه الكلام الردي دوت وحش؟ لأنه في الحقيقة يعني مش عارف أوجد لنفسي مبرر فيها. تصدقون أنا قاعد أفكر فيها دلوقتي مش لاقي مبرر لنا فيها. يعني تصوروا أنه مطلوب مننا أنه أي كلمة نقولها تكون كلمة نافعة، كلمة للفايدة، كلمة ضرورية. ده ساعات الواحد يقرأ كتاب يعني الصفحة كلها ممكن تتشال من نص الكتاب والدنيا ماشية كويس يعني، بل صفحات ساعات الواحد تبقى في كتب. طبعا أنا حولت، واخدين بالكم يعني حولت من نفسي. يعني كلمة بلا نفع. لكن دي الصورة اللي المفروض ان احنا نسلك فيها، الكلام اللي ملهوش لزوم ما يتقالش. ليه؟ لانه قال من فضلة القلب يتكلم اللسان. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. طيب الفضيلة المقابلة ليها، ما احنا راح بقى هيقعد كده يفكر في الحاجة السلبية يعني هتتعب. يعني لو انا قعدت افكر ايه لا تخرج كلمة ردية، طب ناخد الجانب الايجابي يدلها بقى او يعني يحدد بالضبط بقى ايه اللي مطلوب ان احنا نعمله. بل كل ما كان صالحا، كلام صالح وليس صالح الا الله، يبقى الكلام الصالح الوحيد كلام ربنا. للبنيان، اقول كلمه تبني اللي قدامي، يبقى من يتكلم فباقوال الله زي ما قال القديس بطرس، كلام صالح كلام ربنا. وكلام علشان يبني اللي قدامي ينميه روحيا، وكلام حسب الحاجه حسب احتياج اللي قدامي. لا الآية دي صعبة بصراحة، يعني الآية دي صعبة. هو الشرح بقى زي ما انتم شايفين يعني الباراجراف كله مش محتاج شرح، يعني ما فيش حاجة يعني عسرة الفهم. لكن هو زي ما انتم شايفين كله كلام بسيط جدا، بس في الحقيقة فعلا الواحد هو بيقوله بيفكر يعني بيسلك بيه ولا لا، يسلك فيه طب ازاي. فاعتقد يعني عند الآية دي بالذات يعني الحكاية محتاجة يعني وقفة مننا، انه هي مش محتاجه شرح. لا تخرج كلمه رديه من افواهكم، كلام بطال، كلام ملوش لزوم، كلام يفسد، كلام يتعب اللي قدامي. طب امال ايه الكلام اللي يخرج؟ بل كل ما كان صالح للبنيان حسب الحاجه، كلام يبني اللي قدامي، وكلام على حسب احتياج اللي قدامي. يعني اقول له كلمه ممكن تكون الكلمه صالحه بس مش احتياجه هو دلوقتي. طبعا يعني احنا حبايب يعني ما ننكرش بقى انه يعني كلام صالح للبنيان حسب الحاجة، أنا كرش إن إحنا ياما سمعنا من أباء ومن وعاظ وياما قرينا في كتب كلام فعلا بنانا روحيا، كلام كان سبب يعني محبة زيادة للمسيح، ارتباط زيادة بالمسيح. ما نقدرش ننكر إن إحنا شفنا وسمعنا وقرينا كلام من هذا النوع، لكن بولس عايزنا إحنا نسلك بالطريقة دي. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة. طب ايه الباعث يا بولس؟ قال كي يعطي نعمة للسامعين. ليه ما تقولوش كلام ردي؟ وليه تقولوا كلام بناء صالح للبنيان؟ قال علشان يدي نعمة، يدي لذة، يدي فرح، يدي تشجيع للي بيسمع. عشان كده قال سفر الأمثال الخبر الطيب يسمن العظام. طب في باعث تاني ما تقولوش كلام رضي، قولوا كلام صالح. قال ليه؟ قلنا من جهة الناس كي يعطي نعمة للسامعين، كلام يفرح الناس، يعز الناس، يشجع الناس. في باعث تاني ان احنا ما نقولش الكلام الرضي ونقول الكلام الصالح، إنه لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. لا تحزنوا ليه ما تقولوش كلام لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم؟ إيه الباعث؟ قال علشان ما تحزنوش الروح القدس اللي انتوا اتختمتوا بيه. طبعا سبق بولس وكلمنا في الإصحاح الأولاني عن ختم الروح، قال الذي إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدس. أول ما قبلنا الإيمان بالمسيح اتختمنا بختم الروح القدس اللي هو ختم الميرون. فقال الروح القدس اللي انتوا اتختمتوا بيه دوت، الكلام الرضي بيزعله. لو بصينا لردود فعل، طبعا الروح القدس هو أكنوم الثالث في الثالوث، وربنا فاعل مش متأثر بالفعل لاهوتيا، يعني ربنا مش احنا بنعمل حاجة يبقى رد فعل وكذا. لكن يعني انا مش عارف اشرح، انا عايز اقول انه الروح القدس اللي جوانا يعني ايه ردود افعاله على تصرفاتنا، او كلمة ردود فعل الروح القدس دي غلط لاهوتيا، غلط يعني ما ينفعش ان احنا نقول حاجة رد فعل من ربنا، لان زي ما بقول لكم ربنا فاعل مش متأثر بالفعل. لكن لما انا بعمل حاجة في المقابل الروح القدس ايه؟ قال القديس استفانوس نمر واحد لا تقاوم الروح، يبقى أنا ممكن أعمل حاجة بقاوم الروح القدس، يبقى هنا الروح القدس كأنه قوة وأنا بقاومها بقف ضدها. بولس في تسالونيكي الأولى قال لا تطفئوا الروح، يبقى الروح ده نار وأنا الأعمال بتاعتي خطية زي المية تتبرد تطفي النار. هنا قال لا تحزنوا الروح، يعني الروح القدس ده شخص أكنون بيحس وبيحزن. في الإصحاح الخامس من نفس الرسالة قال امتلئوا بالروح، يعني الروح القدس مشبه بالمية وأنا بتملي. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. طبعا يوم الفداء هو يوم مجيء المسيح الثاني، يوم فداء الأجساد. احنا دلوقتي متمتعين بفداء الروح، لكن الجسد لم يفتدى بعد، لانه معلمنا بولس الرسول قال صراحه في روميا متوقعين، في حاجه انتوا لسه تتوقعوها لسه تنتظروها، ايه؟ متوقعين التبني فداء اجسادنا. يبقى لسه الاجساد بتاعتنا ما اتفدتش، هتفدى امتى؟ لما نلبس الاجساد الممجده. فبولس الرسول بيقول لنا لا تحزنوا روح الله القدوس اللي اتختمت بيه لامتى؟ ليوم الفداء. طب سؤال، طب بعد يوم الفداء ممكن نحزنه ولا بعد يوم الفداء هو مش هيسكن فينا؟ في الحقيقة لا دي ولا دي. لكن لا تحزن روح الله القدوس ليوم الفداء، لانه في الحقيقة بعد يوم الفداء مش هتبقى فينا حاجة تحزن الروح القدس. ايه اللي بيحزن الروح القدس؟ الخطية. طب بعد فداء الأجساد، احنا لغاية النهاردة الخطية ساكنة فينا، زي تعبير بولس في رومية، رومية 7، الخطية الساكنة في. طب امتى فداء الجسد؟ انه ما تبقاش الخطية الساكنة فيها دي موجود. الطبيعة العتيقة لسه فينا زي ما قلنا اتحكم عليها بالمعمودية بالموت، لكن موجود. طب امتى الطبيعة العتيقة دي تتخلع مننا؟ الطبيعة وليس الإنسان، حديث المرة اللي فاتت، تتخلع مننا يوم الفداء. يبقى ده اسمه فداء الجسد، الجسد افتدي ما بقتش الخطية ساكنة فيه. طب في الحالة دي الروح القدس فينا طبعا، ومش هنحزنه لأنه ما بقتش فينا خطية تحزن الروح القدس. واخدين بالنا ازاي؟ لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. تبقى لنا الثلاثية الخامسة والأخيرة. الثلاثية الأولى بخصوص الكذب، اطرحوا عنكم الكذب واتكلموا بالصدق لأنكم أعضاء لبعض. الثلاثية الثانية الغضب، اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم عشان ما تدوش إبليس مكان. الثلاثية الثالثة السرقة، لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحر يتعب عامل الصالح، ليه؟ علشان يكون له أن يعطي من له احتياج. الثلاثية الرابعة بخصوص الكلام الردي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم أمال إيه الحاجة الإيجابية؟ كل ما هو صالح للبنيان. الدافع نمرة واحد يعطي نعمة للسامع، نمرة اتنين ما يحزنش الروح القدس اللي جوانا. طيب نمرة خمسة آخر حاجة، المشاعر الرضية. يقول بولس يرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبز. مشاعر رضية، طب دي الحاجة السلبية. طب الحاجة الإيجابية، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين. طب البعث أو الهدف أو الدافع، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. ثلاثية الخمس. بصوا الرذيلة، الانفعالات اللي بولس عايزنا نتركها، ليرفع من بينكم. هل الحاجات دي ما ينفعش تكون ما بين المؤمنين وبعضهم؟ نمرة واحد، كل مرارة. ما هي المرارة؟ ليست هي المرارة اللي في أعشقكم اللي أنا هجيبها لكم بإذن الله قريب، أجيب لكم المرارة. المرارة أحبائي هو ألم داخلي، ألم نفسي بسبب حاجة من الاثنين، يا إحساس بظلم الحياة وقسوتها عليا. يعني إنسان طول حياته شاعر إن أنا مظلوم وإن أنا مش واخد حقي في الدنيا وإن الحياة حياة صعبة، فده عامل مرارة جوا نفس هذا الإنسان، ألم نفسي داخلي. قال صعب أحبائي إنه تتعاملوا مع إنسان بداخله مرارة، سواء كان إحساس بظلم الحياة أو سواء كان إنسان متذكر إساءات الآخرين له، فبالتالي ما عندوش أي استعداد إنه يسامح. يتذكر الإساءة ليس فقط كفعل لكن بمشاعر اللي صاحبت هذه الإساءة، وتظل هذه المشاعر حية فيك أنها وليدة هذه اللحظة. هذه المرارة، يعني واحد غلط فيه، أهني، ظلمني، وأنا اتضايقت وحزنت وكنت جوايا يعني في حزن وألم شديد. عادة بمرور الوقت بتبتدي المشاعر دي تهدى جوه الواحد. ممكن بعد كده أتذكر الحدث، فلان جرحني، فلان زعلني، خلاص. لكن في إنسان يظل يذكر الحدث وتصاحبه ذات المشاعر اللي بقالها سنة واثنين وخمسة وعشرة، كأنها الحادثة دي لسه حصلة دلوقتي. الإحساس اللي جوه ده اسمه المرارة. عرفتوا بقى يعني واحد يجيب لواحد المرارة؟ فبالتالي مثل هذا الإنسان يا أحبائي صعب أن يتصالح مع اللي حواليه في الحياة عموما، لو هو عنده إحساس بأنه مظلوم في الدنيا ديت، وصعب أنه تصالحه بالمخطئ، لأن باستمرار الحدث في فكره وفي ذاكرته وفي وجدانه كأنه حصل النهاردة. وطبعا بالتالي دي بتولد بداخله رغبة في الانتقام. فبولس قال لا، ليرفع من بينكم كل مرارة. دي ما ينفعش تكون ما بين المؤمنين وبعضهم. طيب الحاجة التانية في المشاعر اللي بولس بيحذرنا منها، ليرفع من بينكم كل سخط. السخط يعني زي النار في القش، يعني إنسان ينفعل بسرعة جدا ويهدى بسرعة جدا، ده اسمه سخط. أيضا السخط هو الإنسان اللي ما يلتمس عذر اللي قدامه، أي غلطة تلاقي انفعاله جديد، ما يحاولش يتروى إنه ممكن يكون الإنسان ده مش قصده أو عملها عن جهل أو ده يدخل تحت السخط. السخط ده ممكن يكون سخط على نفسه، هو مش طايق نفسه، أو سخط على اللي حواليه. طبعا مشاعر برضو إيه مش لطيفة. يرفع من بينكم كل مرارة وكل سخط والغضب. دي بقى يرفع تماما، ده أنهي غضب بقى هنا؟ طبعا ده الغضب اللي على إيه؟ على كرامة الإنسان أو على حق الإنسان، اللي هو الغضب الغير مقدس. قال لا، ده ما ينفعش يكون موجود. فاكرين موسى لما مريم وهارون اتذمروا عليه، ما غضبش موسى، ما انفعلش، ما ثارش. موسى ده اللي كان نازل على الجبل ولقى الناس بتعبد العجل، غضب وكسر اللحين، ده الغضب المقدس. لكن لما أخته مريم وأخوها هارون اتكلموا عليه، موسى ما فتحش بقه، لدرجة أن لما ربنا عاقب مريم الكلمة اللي طلعت من بق موسى اللهم اشفيها. اهو ده موسى اترفع منه كل ايه؟ كل غضب. طيب نمرة 4، صياح، ليرفع من بينكم كل صياح. الصياح الصوت العالي في الكلام، في المناقشة، في طلب الحق. واحد يطلب حق فتلاقي يصرخ، دي خطية. الصوت العالي خطية، عشان كده قيل عن المسيح أنه لا يخاصم ولا يصيح. برضه حلو أن احنا نتدرب أحبائي أن الواحد يعني لما يلاقي نفسه بيتكلم وصوته عالي، سابونا السنة طبعي كده، لا دي خطية اسمها صياح. لأنه عادة الصوت بيعلى لما يبتدي القلب ينفعل. طبعا في الوعظ ده استثناء، يعني ده انفعال بالروح. لكن كلمة التعاملات أحسن واحد بقى لي إيه يقول لك أنت بتعلي صوتك. لكن في التعامل حلو أن احنا نتدرب على الحتة ديت، أن لو أنا بتكلم مع حد أو بتناقش ولقيت صوتي عالي يبقى في خطيبة تدخل، يبقى الحكاية محتاجة أن الواحد إيه يتدرب أن يكلم صوت واطي. خطية، احنا مش بنتكلم على يعني أخلاقيات في التعامل، لا كان على خطايا، دي خطية، ولصوته عالي دي خطية يروح يعترف بيها. ليرفع من بينكم كل صياح. نمرة 5، تجديف. عارفين لما الواحد يغضب، يعني سوري يعني سوري يسب الدين يعني لما أخذ. هي دي معنى كلمة تجديف، يعني مربوطة بالغضب، بغضب وانفعل وصوته عالي، فممكن يجدف يعني يقول كلام فيه إهانة لله بألفاظ يقولها الإنسان في وقت العركة وفي وقت الصوت العالي، طبعا خطية شديدة. يعني أيضا يرفع إيه؟ مع كل خبز. برضو يعني بولس إيه؟ يعني في المرارة يرفع من بينكم كل مرارة، دي يعني كل ما يبقاش فيه منها حاجة خالص. وسخط يعني برضو إيه؟ فيها شوية جهاد مننا شوية. وغضب وصياح وتجديف، جبا عند الخبز قال مع، دي ما بتبقاش موجودة خالص. طبعا هو المفروض إن كله يبقى مش موجود، بس يعني مع كل دي اتقالت بالذات فين؟ ليرفع من بينكم كل مرارة. كان ممكن يقول وكل سخط وكل غضب وكل صياح، لا يعني ما قالش كده، مش برضو ده مش تصريح ان احنا نعمل كده، بس يعني دول بالذات بولس قال دول لا ما ينفعش يكونوا فيكم خالص. المرارة يعني حد غلط في حقي ومشاعري كامنة في قلبي راغب في الانتقام ومش قادر انسى، وكأن الحدث تمر عليه سنين وايامه كأنه وليد اليوم، نار في القلب، لا دي لا تتفق مع روح المسيح بتاع الأحباء. يعني ممكن في شوية غضب في شوية بتاع، لكن المرارة دي صعبة شوية. والخبز برضو دي لا تتفق مع الروح القدس البسيط اللي ساكن فينا، مع كل خبز دي يطلع بره خالص. الخبز أوحش من المكر. يعني في حيوان بطبعه مكر، الثعلب مكر. ليه مكر؟ لأنه عايز يوصل لحاجة، فبالمكر يوصل للحاجة دي أيا كانت الطريقة. أقول لكم إيه؟ دي مقبول، بس الخبز مش مقبول، لأن الخبز بقى مكر علشان يسيء للي قدامه. يعني أصلاً بقى يعني ده أوحش من الثعلب. يعني الثعلب مكر ليه؟ عايز يأكل، فيعمل نفسه ميت وبطنه تتنفخ ويطلع ريحة وحشة. بتعمل كده ليه يا ثعلب؟ قال أنا عايز أكل. فيعني إيه؟ ماشي. طبعاً مش المكر وحش، بس يعني اللي أوحش من كده الخبز بقى. الخبز يعمل دوت مش علشان ياخد، عشان يأذي اللي قدامك. لا أصلاً يعني لا دي ما يصحش تكون إيه؟ تكون في الإنسان الجديد خالص بقى بصراحة يعني. مش كده ولا مش معايا انت فيها؟ لا دي مش مفروض يعني. ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف، مع كل خبز. طب الفضائل، وكونوا نمرة 1 لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين. ثلاث الفضائل دول مقابل الخمسة ولا الستة اللي وحشين اللي فاتوا دول. اللطف إنسان لطيف في التعامل، يعني نقدر نديها أكتر من معنى. اللطيف يتمنى الخير للناس، إنسان لطيف. الإنسان اللطيف يشارك الناس في أفراحهم وفي أحزانهم، إنسان لطيف. إنسان لطيف يقدم مساعدة للمحتاج، إنسان لطيف. فبولس قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. طب نمرة اتنين، شفوقين. الشفقة، الشفقة يعني المحنة الرحمة في التعامل ما بيننا وما بين بعضنا. التسامح دي حاجة مشتركة ما بيننا وما بين بعضنا، لأنه بالتأكيد أنا هغلط فيك ومطلوب أنك تسامحني، وبالتأكيد أنت هتغلط فيه وأنا هسامحك. يعني التسامح حتى في الأصل اليوناني متسامحين بعضكم نحو بعض، بس في الترجمة العربي قال متسامحين بس، لكن في الحقيقة التسامح أساسه بعضكم نحو بعض. يعني أنا بدون قصد بزعلك أنت تسامحني، وأنت برضو بدون قصد بتزعلنا أنا سامحك، فبقى ديت حاجة إيه متبادلة. طب إيه الدافع؟ كما سامحكم الله أيضا في المسيح. طبعا زي ما بنصلي في أبانا الذي اغفر لنا إيه كما نغفر. سامحوا بعضكم بعض كما سامحكم الله أيضا في المسيح. عشان كده قال بولس في كورنثوس الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. كما سامحكم الله أيضا في المسيح، يعني عشان أنتوا في المسيح الأب يسامح، لكن لو مش في المسيح هو غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإيه وإثمه. طب إحنا لما نكون في المسيح مش في غضب معلن؟ آه في غضب معلن، بس الغضب ده اللي شاله مين؟ المسيح اللي إحنا مستخبين فيه. كما سامحكم الله أيضا في المسيح. القديس كليمندوس قال كلمة لطيفة خالص، قال لو تنتقم من إنسان أساء إليك ده تصرف إنساني. طبيعة البشرية كده، تغلط فيا أنتقم منك. قال لو عفوت عن إنسان أخطأ إليك ده عمل فلسفي. لأن طبعا كليمندوس دوت كان فيلسوف، وزي ما يقال عنه يعني اللي هو عمل تزاوج ما بين الفلسفة والمسيحية، فيعني شف التصرف الراقي ده، ده تصرف الفلسفة يعني. قال لكن تعمل خير للمسيء إليك ده تصرف إيه؟ إلهي. لأنه إحنا فعلا أسأنا لله وربنا عمل معنا إيه؟ خير، فده طبع ربنا. ثلاثية الخامسة والأخيرة، الثلاثية الأولى الكذب، اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق مع بعضكم لأنكم أعضاء بعضكم لبعض. الثلاثية الثانية الغضب، اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم عشان ما تدوش إبليس مكان. الثلاثية الثالثة السرقة، لا يسرق السارق فيما بعد، لكن يتعب عامل الصالح عشان يكون له أن يعطي من له احتياج. الثلاثية الرابعة الكلام الردي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، أما الإيه اللي صالح للبنيان عشان حاجتين، يعطي نعمة للسامعين وما يحزنش الروح القدس اللي جوانا. الثلاثية الخامسة المشاعر، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف وخبص. أما اللي يكون في إيه؟ يكون في ثلاث فضائل، اللطف والتسامح والشفقة. ليه؟ الدافع زي ما المسيح سامحكم. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.